هذا هو المجلس الثاني عشر من قراءة كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على انتهاء الكلام المرتبط، ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى: والمحصنات من النساء، وفي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي، وفي قوله تعالى: فما كان جواب قومه، وفي قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله، وفي قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وفي قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، وفي قوله تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا، وفي قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. وكذلك الأحزاب كقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. فكل هذا وشبهه ينبغي ألا يبتدأ به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله، ولا تغترن بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني. وامتثل ما رواه الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغترن بكثرة الهالكين. ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها.
بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد. هذا الفصل عقد المؤلف بما يتعلق بالوقوف على الأجزاء أو الأثمان أو بداية الأثمان والأجزاء. ومعروف الأجزاء في القرآن 30 جزءا وضعت باجتهاد بعد يعني بعد القرن الأول بدأت هذه الأجزاء تظهر، الأجزاء والأحزاب والأثمان والأرباع ونحوها، فاجتهدوا فيها ووضعوها في هذه المواقف. تلاحظ أن فيه بعض المواقف مرتبط بما قبل ارتباط وثيق، فإذا وقفت عليه اختل، بدأت من يختل، خاصة قوله هو المحصنات، المحصنات هذه داخلة في المحرمات، فإذا بدأ ما يدري الواحد والمحصنات من النساء، طيب وبعدين ما يدري وش المعنى، فيقول هذا الأولى. ولذلك كنا أدركنا أناسا في صلاة التراويح إذا وقف على هذا نهاية الجزء الرابع من كل الطعام إلى أول محصنات، هذا الجزء الرابع، فإذا انتهى من الجزء الرابع ما يقف على المحصنات، إما يقف على قوله تعالى: حرمت عليك أمهات من قبلها، أو يتم هذا ويقف على قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا. وهكذا في كثير من المواقف التي فيها خلل في المعنى. لذلك هو نبه على هذا الأمر، أنه يعني ينبغي أن يقف الإنسان على وقوف لا تخل بالمعنى، هذا الذي ينبغي عليه، هذا الذي ذكره هنا فقط. نعم.
فصل. في أحوال تكره فيها القراءة. اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، وأنا أذكر ما حضرني الآن منها مختصرا بحذف الأدلة فإنها مشهورة. فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام، وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في القراءة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، وتكره حال القعود على الخلاء وفي حال النعاس، وكذلك إذا استعجم عليه القرآن، وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لا يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاووس كراهتها، وعن إبراهيم النخعي عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بينك كلاميهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا. ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي، وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف، والصحيح الأول. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من في فمه نجس.
يعني هذه الأحوال التي تكره فيها قراءة. هو ذكر قال هنا يقول الركوع، الركوع هذا جاء النهي عنه، ألا وأني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وكذلك التشهد لأنه ليس محل قراءة القرآن. قال أيضا قال وغيرك من أحوال الصلاة تكره غير القيام، تكره يعني بعد الرفع من الركوع مثلا بين السجدتين، كل هذا ليست مواطن لقراءة القرآن. قال كذلك إذا زاد على الفاتحة، قال القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم، للمأموم. أما الإمام والمنفرد فهل له أن يقرأ بما زاد على الفاتحة؟
الإمام بيقرأ،
الإمام في الجهرية والسرية الركعة الأولى والثانية يقرأ، وفي الثالثة والرابعة أو في ثالثة المغرب هل له بعد الفاتحة أن يقرأ أو ليس له أن يقرأ؟
هذه مسألة زائدة، هذه مسألة
زائدة، مسألة زائدة يمكن تجي ترى، أتوقع أنها تجي.
لا أظنهم يكرهون، أقصد مذهب.
لا هو في كلام وفيه ظنها يمكن تأتينا، يعني ظنها يمكن يمر عليه المؤلف، يمكن لا لا موجودة موجودة. طيب تمر معنا اللي هي مسألة ما زاد على قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهرين والعشاء أو في الثالثة المغرب، هل تشرع أو لا تشرع؟ هذه تأتي المسألة. الآن نتكلم عن المأمور، يقول للمأمور إذا كان خلف الإمام والإمام قرأ الفاتحة فله أن يقرأ الفاتحة، لأن لا صلاة لمن لا صلاة إلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فله أن يقرأ فاتحة الكتاب ولا يزيد، هذا لا يزيد في الصلاة الجهرية. أما في الصلاة السرية فيقرأ الظهر، يقرأ مع الإمام، يقرأ وهو يصلي مع الإمام، يقرأ الفاتحة ويزيد عليها. قال قراءة الإمام وتكره حاله حالة القعود على الخلاء، ما تكره، هذا تصل إلى التحريم، إذا كان يقضي حاجته ويقرأ القرآن هذا لا يجوز. قالوا في حالته وفي النعاس، لأنها يمكن يعني قد يغير المعاني ويقرأ فيخطئ، وكذلك قال الخطبة لمن يسمع لا يقرأ، أما من لم يسمعها يعني مثلا الذي لا يعني عنده فقد في السمع ما يسمع، الأصم الأصم قد فيه عند بعض الكبار السن كذا يصل عنده السمع إلى أن ما يسمع، فهل له أن يقرأ؟ يقول أنا ما أسمع الإمام يخطب، يسمع ينظر الإمام يسمع ويبدأ يقرأ القرآن، هل له أن يقرأ أو ليس له أن يقرأ؟ هذه هو الذي سأل المسألة. قال ولا تكره من لم يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاووس، عن طاووس قال كراهتها، وعن إبراهيم عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين أن يجمع بين كلامهما بما قلناه. يعني الذين قالوا يكره الكراهة على أنه من يسمع ومن لا يسمع لا يكره، يعني إذا كان الشخص، إذا كان الشخص في خارج المسجد بعيد ولا يسمع خطبة أو لم يحضرها هذا له أن يقرأ، لكن الذين يحضرون الخطبة قد يشوش على غيره، يشوش على الخطيب، يشوش على الحاضرين،
ما يستفيد أصلا من الخطبة المفترض يوعظ بها،
هو ما يستفيد لكن لا يشغل الناس بقراءة القرآن، يشوش عليهم.
يعني افترض انه لم يشغل احد لكنه حرم نفسه من الاستفاده والانصات الامام،
اي بس يجب عليه ان ينصت،
واجب على الانصات، يعني
الانصات يجب عليه ان ينصت،
خرج من دائره الانصات المطلوب منه شرعا وحرم نفسه من الفائده.
اي فائده؟
فائده الوعظ،
ما يسمع،
لا بكلم على الذي يسمع،
لا خلي من يسمع، اللي يسمع ما يجب عليه ان يستمع للخطبه ولا ينشغل بغيره، لكن أنت جالس تسمع خطبة في يوم الجمعة بجوارك شخص لا يسمع أصم ما يسمع وجالس يقرأ القرآن، هل له أن يقرأ؟
لو شوش علينا كده خلاص،
يقول ما شوش، هو يقول أنا جالس كده ما أسمع خطبة، ما أدري ماذا يقول، ما أسمع أي شيء، هو يشتغل بقراءة القرآن التسبيح والذكر، هل له ذلك؟ هذه المسألة، بعضهم كرهها وبعضهم أجازها مثل ما ذكر السيوطي، ممكن نتأكد منها يعني حتى يعني نستفيد جميعا، نشوف يعني فتوى، قد يكون هناك فتوى. شوف يقول إذا كان لا يفهم لغة الإمام في عندنا مع عاجم أحد الخطبة من الهنود وغيرهم باكستان ما يسمع ما يدري شو يقول فهل له أن يقرأ القرآن؟ ذكر هنا شوف إسلام سؤال الجواب يقول هل يجوز أن يشتغل بالذكر أثناء الخطبة؟ يشتغل بالذكر أثناء الخطبة؟ إذا كان لا يفهم لغة الإمام يقول هذا أنا رجل أحضر خطبة الجمعة في دولة أوروبية والخطيب يخطب بغير عربية فقد يفوتني منها الكثير غير أنني أشغل نفسي عن الاستماع للإمام بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل عملي هذا صواب؟ قال يجوز لمن لا يفهم الخطيب أو كان بعيدا لا يصل إليه الصوت أن يشتغل بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يذكر الله في نفسه حتى لا يشوش على من حوله من المصلين ثم ساق قال اختلف العلماء في ذكر قراءة القرآن لمن لا يسمع الخطبة على قولين والظاهر أن الخطبة إذا كانت بلغة لا يفهمها المأموم تأخذ نفس الحكم يقول الأول يجوز الذكر وقراءة القرآن لمن لا يسمع الخطيب وبه قال الشافعي وأحمد الثاني لا تجوز قراءة والذكر سواء كان يسمع أو لا يسمع وهذا قول المالكية والحنفية قال والأحوط على كل حال الأحوط أن ينصت المأموم إلى الخطيب أثناء الخطبة لا سيما إذا كان يمكنه أن يفهم بعض الخطبة ولو فاته بعضها لأنه ينصت ليفهم ما يمكنه والميسور لا يسقط المعسور فإذا تمكن من فهم بعض الكلام فليس له أن ينشغل عن الخطبة بشيء ويتأكد المنع إذا كان يشوش على من حوله وقد سئل الشيخ العثيمين هل يجب الحضور لسماع الخطبة وإن كان الخطيب يتكلم بغير العربية فأجاب قال لا بد من الحضور وإن كان الخطيب يتكلم غير العربية والحاضر لا يعلمه ولهذا نقول للأصم احضر الخطبة وإن كنت لا تسمع
جرد الجلوس وقت الخطبة هذا فيه أجر
أي نعم
عبادة الوحدة
عبادة الوحدة
هذا كلام كنت ضحى
كل شيء
يعني لو إنسان حضر الجمعة وهو في دولة أوروبية ودولة يعني غير عربية تكلم ولا يسمع فإن قرأ في نفسه القرآن والذكر فإنه جائز إذا لم يشوش على من بجانب وإن ترك القراءة واستمع وإن لم كان يستمع شيء بعض الكلمات وكذا وكذلك الأصم عندنا بعض الأصم يحضر المسجد يصلي الجمعة ما يسمع لو تحت الإمام ما يسمع أي حرف هذا لو ذكر الله بنفسه وقرأ بنفسه ما في معنى وإن أنصت تابع الإمام الأمر فيه يعني الأمر سيئة الله أعلم نعم
فصل ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادها مستحبة ومنها إيهام العوام ذلك ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما السنة تطويل الأولى ومنها التطويل على المأمومين ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح
السابعة رمضان
يقول السابع
يوم السابع ما ندري السابع
أول مرة الثاني يقول من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة الليلة السابعة لماذا؟ لأن الأنعام الجزء السابع فإذا أخذ كل ليلة جزء تصير ليلة السابعة هي الأنعام
لكن ليه يضعون في ركعين؟
يعني ركعة عجيب الحمد لله هذا المعنى ما عمره يعني يمكن مع أن النووي يعني 600 وفاته 676 يعني في وقته كانت موجودة هذه البدعة الآن أنا ما أعرف كانت قد توجد في بعض البلدان ممكن بس عندنا ما عمري يعني شفت
زي أول مرة أسمعها يعني
إيه نعم
أسمعها صراحة
نعم تفضل
ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك، وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية.
هو يظن أن المقصود هو السجود، ويقرأ مثلا صوت انشقاق فيها سجود أو النجم، مو المقصود أن السجود، المقصود ما فيها من المواعظ والتذكير اليوم الآخر وخلق الإنسان، لأن يوم الجمعة هو الذي خلق فيه آدم، ويوم الجمعة هو الذي تقوم فيه أهوال يوم القيامة، فالسورة كلها في خلق آدم، خلق الإنسان، وفي أهوال يوم القيامة.
سورتين،
كلا السورتين كلها في الإنسان وفي
السجد
وفي اليوم الآخر، هذا هو الهدف.
نعم. فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها، منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح ينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء وهو أدب حسن. ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ، قاله مجاهد وهو حسن، ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم. ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحو ذلك من الآيات، فينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ومنها أنه يستحب أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ والتين والزيتون فقال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل أعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا يسمى. وروى ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية أبي داود والترمذي: ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل: بلى وأنا أشهد. ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنت بالله. وعن ابن عباس وابن الزبير وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ بآخر بني إسرائيل ثم قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قل الحمد لله. وقد نص أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السور 3، وكذا يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه، والله تعالى أعلم.
طيب، يعني الآن المسألة نستطيع أن نقسمها إلى 3 أقسام. هذه الأشياء التي يذكرها الإنسان في قراءة القرآن، هل إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين يقول نعم بلى، أو مثلا قول تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول بلى، أو غيرها. هذه الأشياء التي يزيد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا إذا قرأ مرة بتسبيح قال سبحان ربي الأعلى، هذه تنقسم إلى 3 أقسام. إن كان تمرت عليه وهو في خارج الصلاة جالس يقرأ في أي أو يمشي أو نحو ذلك فله ذلك، هذا جائز. إن كان في صلاة الليل يستحب، هذا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، فهذا مشروع له. أما في صلاة الفريضة الإمام أو المأموم، فهل له إذا مر بمثل هذه الآية أن يقول مثل هذا الكلام أو لا يقول؟ هذه أنا بحثت في مسألة وجدتها قالوا يعني
السلام،
خلاصة القول فيها أنها جائزة وليست مستحبة، أنها جائزة وليست مستحبة، يعني لو قال الإنسان يجوز له لكن لا يعتبرها سنة.
في من أهل من يمنع؟ في من يمنع من أهل؟
يمكن احنا يمنعون لان احنا لا يدخلون شيء في الصلاه ابدا، وان كان شيء من الاذكار غير مشروع ما يدخل في الصلاه. فنحن نقول هذا اذكار مشروعه جائزه وهي من الذكر، فان قالها في الصلاه جائز، لكن ما نقول سنه الا في صلاه الليل. صلاه النافله سنه، صلاه النافله حتى في غير صلاه الليل لو كان يصلي الضحى ومر بايات تسبيح سبح، هذا السنه، هذا خلاصه القول. نعم.
فصل في قراءه القران يراد بها الكلام. ذكر ابن أبي داود فيه خلافا، فروى عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أن يتأول القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سنين، ثم رفع صوته وهذا البلد الأمين. وعن حكيم بضم الحاء ابن سعد أن رجلا من المحكمة أتى علي من المحكمة أتى علي رضي الله عنه.
عند الفتح محكمة.
محكمة.
محكمة في المشجر في خلاف.
إيه. إيه تجوز. السلام. جزاك الله خير. شكرا. شوف المحكمة الذين هم يحكمون، والمحكمة الذين اختيروا لأن يحكموا. يجوز بالها.
على نفس الشخص يطلع.
مثل ما تقول. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أو إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أو تقول فيه هذه آيات مبينات، قال أتلو عليهم آيات مبينات ومبينات، فقلت مبينات لأن الآيات تبين لك، ومبينات لأن الله بين في هذه الآيات، كلاها مجاز. المجادلة والمجادلة، الممتحنة والممتحنة، تخرج على هذا المعنى. قول سورة الممتحنة لأن فيها امتحان، وسورة الممتحنة لأن هي تمتحنهم، فيجوز هذا الوجه. هنا قال المحكمة والمحكمة. نعم.
أن رجلا من المحكمة أتى علي رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لئن أشركت ليحبطن عملك، فأجابه علي كرم الله وجهه وهو في الصلاة
عندي رضي الله عنه
وهو في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هل أشار إلى فرق في النسخ؟
لا، قال ثمانية ما بين المعكوفتين، محطة بين المعكوفتين، قال ما بين المعكوفتين من شين، من نسخة شين.
لماذا أفردوا عليه رضي الله عنه بهذا اللقب يعني وهذا الثناء؟
هذا من يعني مما ينقل عن الشيعة أنهم يصفون علي بهذا الوصف، قالوا لأنه لم يسجد لصنم قط، يعني ولد ونشأ وتربى.
ابن عباس ولد ونشأ في الإسلام.
أيوة، هم يقول لا، لأنه هو ولد يعني في وقت الجاهلية، ما ولد في الإسلام، ولد قبل البعثة.
طب وجد غيره من الصحابة من لم يسجد لصنم قط؟
أي نعم، هم بس تعظيم لعلي.
أحسنك شيخنا أبو
نصر. تعظيم لعلي هذا خطأ، يعني إذا وصفت علي بأن الله كرمه وجهه فصف البقية، وإلا لا تخصه بوصف خاص. هو رضي الله عنه، والرضا أعظم، لأن الله هو الذي رضي الله عنه وصفهم سبحانه وتعالى، قال رضي الله عنهم ورضي الله عنهم في سورة والسابقون الأولون من الهاجر والنصار. رضي الله عنهم.
سؤال متعلق بأمر الشيعة أيضا، بعض المتصوفة والشيعة يرون إسلام أبي طالب رضي الله عنه، وجه الدليل
في لأن هم يقولون لأن أظهر أشياء كثيرة
تدل على
أول شيء مساندته ومناصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يناصر شخص ولا يتبعه؟ هذا الأشياء جمعوا من هنا ومن هنا.
وجدت بعض علماء الإسلام،
لكن في البخاري تعرف
الحديث تحتحم
لا، في البخاري قال قل لا إله إلا الله حاجرك بي عند الله، قال فقال أموت على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر والشرك. لا، في بعض الرافضة وغيرهم يجعلون عم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة.
أبو لهب أيضا قال وجدت بعض علماء
خرافات،
بعض علماء المسلمين من كتب في كون الصحابة ذكر أبو لهب وأبو طالب في من يعرف بكنيته من الصحابة. هذا كان إشكال عند النصارى.
إيش إشكال؟
يعني هو
ما في إشكال.
ما هو فيش إشكال بالنسبة لي أنا، كنت استغربت ليه هو وضعه، يعني حاولت أعتزل الإمام يعني. يعني حاولت أجد عذر إنه ذكر أيضا رجل من المشركين مات كافرا على أنه من الصحابة، لكن هو مسبوق.
على أنه يعني ذكر في قول
كذا، ذكر خطأ في رواية، فهو أتى بالرواية الخطأ رحمة الله عليه وأورده في الصحابة.
يمكن ترى يعني فيه بعض العلماء الذين يكتبون كل شيء، ولا يعني يقول يعني المسألة أطرحها أنا ومن أراد أن يبحث شايف، فيذكر كل شيء. وأكثر هذه كتب التاريخ وكتب المغازي وكذا يذكر كل شيء، حتى كتب التفسير أحيانا تذكر أشياء لم تثبت. فهم يعني جماع يجمعون، فهذي يجمعون يقولون من الكلاء ويذكرون أولا. هذا خطأ واضح الجواب فيه. نعم.
قال أصحابنا: وإذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام أو لم تحضره نية بطلت صلاته، والله تعالى أعلم.
لا، هي مسألة الآن عندنا مسألة يعني قراءة القرآن على طريقة الكلام، هذه تأتي يمكن تأتينا، اللي هي التمثل في القرآن. هذه التمثل في القرآن هذا لا يجوز. يعني شخص وجدته في طريق قلته ثم جئت على قدمي يا موسى، ها، ووجدت شيء أمامك عظيم وكذا قلت أزفت الآزفة، هذا تنزيل الآيات على أحوال الناس، هذا لا يجوز. القرآن لم ينزل لهذه الأغراض، وينبغي أن يصان القرآن عن مثل هذه الأشياء. يعني مثلا الله جت لك شخص يعني أو سألك عن هذا المكان هل هو مناسب، قلت له يعني وسط عوان بين ذلك، ما تجي بالقرآن تحطه يعني تضع فيه أشياء كذا. كثير يتمثلون بالقرآن، هذه ذكرها الرازي وذكرها يمكن النووي أيضا، ووضع الأمثلة هذه وتنزيلها على أحوال الناس هذه لا تجوز، لأنها نوع من السخرية ونوع من الاستهانة بالقرآن. القرآن لم ينزل
هذا من الامتهان
والاستهانة والجهاد. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، حلت العصيرات وغيره، يضعون آيات القرآن عن محل فوق، سقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني هذا العصير هو الجنة.
لا، أنا شفت صورة سيارة أجرة كاتب خلفها ما ظنها في المملكة، خارج المملكة، قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، كاتب على لموزين.
موضوع العصارات دي مشهور جدا، والله مشهور عندنا جدا موضوع العصارات
لا انا قراتها انا، بس ما ابغى اقول لك في مصر ولا شفتها.
لا بقول لك لعلها موجوده عندنا
في مصر. اي نعم، كاتب خلف السياره، سياره تاكسي، مكتوب على علامه التاكسي، كاتب اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها.
تجري فيها في موج الجبال.
ايوه، فاقول لك يعني وضع الايات في هذا مثل هذه الاشياء ينبغي يعني. اما مثلا ان الانسان يرفع صوته في القراءه او يخفض او كذا للتنبيه الناس مثل ما فعل عمر، هذا جائز.
وورد مثل هذا الفعل ايضا عن الدارقطني رحمه الله عليه، كان يقرا عليه رجل ويصلي فاخطا في حرف النون في قراءه في احد الرواة يعني، فقرا رحمه الله نون والقلم ومد بها صوته ليصوب لل، فلعله كان ما يرى جواز ذلك يعني.
نعم. طيب.
فصل: إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسنا. ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره، فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. قال: فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. وهذا الذي قاله ضعيف، والظاهر وجوب الرد باللفظ، فقد قال أصحابنا: إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب رد السلام على أصح الوجهين. فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى، مع أن رد السلام واجب في الجملة، والله أعلم.
يعني عندنا الآن، نعم تفضل.
وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه مستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله. ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود في قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا. وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله تعالى أعلم.
يعني في مسائل تعلق بأدب القارئ، يعني الإنسان إذا دخل مسجد وجد قارئا يقرأ هل يسلم؟ يسلم بصوت خفيف. هل للقارئ أن يرد؟ نقول نعم يرد، لأن رد السلام واجب. لكن إذا كان بجوارك شخص يقرأ القرآن بين أذان الإقامة، دخلت المسجد وجدته يقرأ القرآن، فهل إذا صليت بجواره أن تسلم عليه تصافحه ولا تتركه يستمر في قراءته؟ الأولى تركه لا تشغله، تقطع عليه صلاته السلام بعد ما ينتهي، ممكن تأجل السلام بعد هذا. فتجد بعض المصلين الآن يدخل ويصلي للشخص يقرأ ثم إذا سلم مد يده وسلم وأشغله وقطع عنه قراءة، خليه يشتغل في قراءته. إذا انتهيت من القراءة انتهى من القراءة فلك أن تسلم وتصافح وتسأل عنه. قال هنا مسألة الجمعة، الجمعة يجب الإنصات لها للخطيب ولا يجوز. فلو أن إنسانا دخل وسلم الأولى أن لا يسلم بصوت عالي، فإن سلم فلمن يستمع الخطبة أن يرد بنفسه ولا يرفع صوته، يرد مثل ما أن إذا عطس واحد جنبك وحمد الله فلك أن تشمته بصوت منخفض. والذي إذا عطس الإنسان الأولى أن لا يرفع صوته، عطس الإنسان في أثناء الخطبة الأولى أن يحمد الله بنفسه ولا يحمد الله ولا يرفع صوته حتى يأتي بعض العوام وهم يحسن الحديث ويشغل، وهذا من الخطأ. في مسألة الأخيرة هذه يقول جواب السائل الأذان يتابع الأذان، إذا كان يقرأ القرآن وسمع المؤذن يقف، لأن الأذان عارض ويفوت وقته، فينبغي أن يتابع المؤذن،
وهذا من باب تقديم
الأولويات. نعم أحسنت. طيب تفضل
شيخنا، لما قال والظاهر بعد سطرين فإذا قالوا، هل عندك شيخ نقطة كراسيتين؟ فإذا قالوا هذا في حال الخطبة
والظاهر
بعد بسطرين، فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف لآخر، فإذا قالوا في نقطة راسيتين
لا شف عندي شف نظر، والظاهر وجوب الرد باللفظ كذا، فقد قال أصحابنا نقطتان، إذا سلم الداخل في يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب رد السلام على أصح الوجهين، فإذا قالوا هذا
في نقطة راسيتين
لا ما
هذا أصح، لأن عندنا نقطة راسيتين وهي خطأ.
فإذا قالوا هذا في حال الخطبة
نعم، فإذا قالوا هذا هو يريد القياس، فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف ففي إلى
نعم،
لأني أنا أقرأ أصلا استشكلت المعنى. نعم. فصل، وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهما، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب، وقد ثبت القيام للإكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره، ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين. وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه، وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى. فمن شك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى.
يعني قياما أنت استقرأ القرآن دخل شخص، قد نفرض أن الداخل مثلا كان يعني والدك أو أو أخ أو أخوك الأكبر أو نحو ذلك، أو شخص له يعني مكانة في المجتمع كذا، يجوز القيام له ما كان النبي يقوم. ومن باب أولى قام لفاطمة رضي الله عنها لما دخلت، ثبت أنه دخل أنه قام لفاطمة وهي ابنته. فإذا كان الشخص له يعني محبة وله مكانة وكذا جائز.
طبعا ومن باب أولى إذا لم يكن يقرأ القرآن.
أي في
كلام القادم من أداب الإسلام.
نعم.
بسم الله ما لم يذكر كبير ومن لم يذكر كبير.
نعم أحسنت. طيب.
فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة، أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه، منها أنه تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء. ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وجماعة لا تتعين الفاتحة أبدا، قال ولا تجب القراءة في الركعتين الأخريين.
عندي ولا تجب قراءة الفاتحة.
قراءة الفاتحة.
بعد لا تتعين أبدا.
نعم لا تعين الفاتحة أبدا. قال ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. والصواب الأول.
والصواب الأول، فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، وللشافعي رحمه الله فيها قولان، الجديد أنها تستحب، والقديم أنها تسمح لي شيخ أعيد الجزئية هذه. وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، والشافعي رحمه الله فيها قولان، الجديد أنها تستحب على هذا الفرع الذي قبل قليل خرج على
هذه،
والقديم أنها لا تستحب. قال أصحابنا وإذا قلنا تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين، قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء، وهل تطول الأولى على الثانية؟ فيه وجهان، أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول، والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول، وهو المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وفائدته أنه يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله تعالى أعلم. قال الشافعي رحمه
طيب
الله
تعالى. هذه تدخل مسألة جديدة الآن عندنا، مسألة ماذا؟ يقول قراءة الفاتحة في الصلاة، هذا معروف أنه يعني وقد ذكر قال بإجماع العلماء، قال القراءة بإجماع العلماء، القراءة يدخل فيها الأحناف، الأحناف لا يجبون قراءة الفاتحة، يقول اقرأ ما تيسر من القرآن، فقراءة القرآن في الصلاة هذا بإجماع، يبقى عندنا عند قراءة الفاتحة أو قراءة أي آية،
أي آية من القرآن،
أي آية شيء من القرآن، فيبقى عندنا اللي هو قراءة الفاتحة عند الأئمة الثلاثة، أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة في الركعات الأربع أو الثلاث أو الثنتين، لا بد من قراءة الفاتحة. أبو حنيفة يقول لا، اقرأ شيء من القرآن، لأن الله يقول فاقرأ ما تيسر منه، فيقرأ شيء أي شيء من القرآن تعتبر صلاتك صحيحة، هذا عند أبي حنيفة. يذكرنا قال ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، هذه مسألة اللي هي الركعتين الأخيرتين، هل له أن يقرأ بأي شيء من القرآن ولا يقرأ بالفاتحة؟ عند الرأي الأول لا، أنه يجب عليهم، عند في الرأي الأول الذين أوجبوا قراءة الفاتحة في ركعتين أوجبوها في جميع الركعات، في جميع الركعات، في كل ركعة مستقلة تكون فيها قراءة الفاتحة. بقي عندنا الزيادة على الركعتين الأولى والثانية في الظهر والعصر والعشاء أو في المغرب الثالثة، هل يقرأ؟ هل له أن يقرأ؟ يعني الآن أنت صليت الظهر وقرأت الفاتحة وقرأت سورة وركعت، ثم الثانية نفس الشيء، الثالثة والرابعة هل لك أن تقرأ بعد الفاتحة وإلا تركع؟ هذه هي المسألة. فأنا بحثتها اللي تبين لي يعني حتى فتاوى المتأخرين أنه في الظهر، أن في العصر والعشاء والمغرب هذه لا يقرأ شيء، الأولى أن لا يقرأ، فإن قرأ صحت صلاته، لكن الأولى السنة أن لا يقرأ. أما الظهر فقد ورد فيه حديث أبي سعيد قال حذرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، وكان يقرأ بعدها في الركعتين الأخيرتين، فورد حتى يعني موجودة ونقرأ منها.
هنا نقل في الحاشية كلام.
نعم.
قال اعتمد الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج، اعتمده يقصد القديم أنها لا تستحب القراءة في الركعتين الأخيرتين. قول اعتمده الإمام النووي رحمه الله في المنهاج، وعبارته وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر، ثم علق صاحب الطبع قال وعليه فهذه من المسائل المختارة من المذهب القديم لشافعي رضي الله عنه.
أنا وجدت فتوى الشيخ بن باز قال أما الظهر فإن ورد في حديث أبي سعيد حذرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بعدها بعد الأولي شيئا من القرآن، هذا في الظهر. وقال ما دام أنه ثبت في الظهر فإنه يستحب له أن يقرأ، فإن قرأ قارئ في الرفعة الثالثة والرابعة الظهر فله ذلك. أما العصر والمغرب والعشاء قال لأنه لم يرد في شيء فلا يزيد، وإن زاد أحيانا فهذا جائز. جاء أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كان يقرأها في الركعة الثالثة. بس كل هذا ذكر يعني أكثرهم على أنها لا تستحب، وإن فعلها أحيانا جاز. نعم.
شيخ فيها النقل عن أبي حنيفة رحمه الله لما قال في النسخة عندك شيخ قراءة الفاتحة، هل أشار إلى فرق في النسخ؟
أي كلام؟
لما قال ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وقال أبو حنيفة
ولا تجب قراءة الفاتحة،
هل أشار إلى فرق في النسخ؟
لا
غريب يا شيخ.
11
مش قال
11 قال ولا تجب قراءة الفاتحة، قال ولا تجب القراءة. أيوة. القراءة
أليس تصح شيخ القراءة؟
و12 قال الفاتحة من ضاد، يعني كأنها زيدت من نسخة. كان يقول ولا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين.
هل وضع مراجع من كتب الحنفية؟
لا ما يرجع. بس أنت إيش الإشكال عندك؟
لأنه يكون إعادة كلام لو قال قراءة الفاتحة.
بس هو رد عليهم بالحديث، قال لا تجي صلاة.
لكن هو الآن أنه يحكي قول الحنفية فقط،
قال والصواب الأول.
لكن هذه حكاية قول الحنفية. هو يحكي قول الحنفية، لأنه لو قال وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وجماعة لا تتعين الفاتحة أبدا، قال ولا تجب قراءة الفاتحة، ليس في تكرار؟
رد عليهم. لا، الفاتحة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة، والثانية قراءة الفاتحة في الركعتين،
ليس في تكرار. لأنه إذا قال لا تتعين الفاتحة أبدا،
لو أن
إنسانا قام وصلى ولم يقرأ بالفاتحة في جميع ركعاته، يقرأ قرآن بس.
نعم، يصح عند أبي حنيفة.
يقرأ سورة قل هو الله أحد مثلا في جميع الركعات الأربع، عند أبي حنيفة صحيح، عند الجمهور لا.
ممتاز.
طيب الآن عندنا الركعات اللي الرباعية الظهرين والعشاء، هل في الركعة الأولى والثانية يقرأ بالفاتحة؟ هل في الثالثة والرابعة يقرأ؟
هين عند أبي حنيفة لا يقرأ لو لم يقرأ الفاتحة،
خارج.
والله يا شيخ ما حصل لك اللي
هي نتكلم عن الجمهور.
النسخة الثانية هي الأصح، لأن الخلاف الآن في الركعتين الآخرتين من الصلاة هل يقرأ فيها ولا لا. أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يشترط صلاة الفاتحة في كل ركعة.
صح. طيب
فلو إحنا قلنا كلمة القراءة هي الصواب، كان هذا مجانب للصواب. والله الصواب اللفظة الأخرى اللي إحنا كتبناها النسخة بالضبط
الذي فهمته
شيخ استطراد الفاتحة في الركعتين، لأن خلاف لو تبين الجمهور وبينه في استطرادها في الصلاة.
لا، هو يقول يعني قراءة القرآن في الركعتين. صح،
اللي فهمته يا شيخ
من كلامه قراءة القراءة في الركعتين الأخيرتين.
اللي فهمته يعني أن أبي مذهب أبي حنيفة، ما علي من المذهب الثاني، مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه لو لم يقرأ الإنسان أي شيء في الصلاة كاملة لا تصح صلاته، هذا واحد. لو قرأ أي شيء غير الفاتحة تصح صلاته.
طيب.
جميل. لو قرأ في الركعتين الأولتين
نقرأ
أي شيء من القرآن ولم يقرأ شيء في الركعتين الأخيرتين، هل تصح صلاته أو لا؟
هذا عند أبي حنيفة.
إيه اللي فهمته من الكلام هنا من هذه النسخة أنه تصح الصلاة تصح الصلاة، يعني لو قرأ في الثانيتين الأولتين من الظهر ولم يقرأ في الثانيتين الأخيرتين صحت صلاته، هذا اللي فهمته. إيه
هذا عند أبي حنيفة،
هذا اللي فهمته. هل أرجعت
هذا اللي فهمته أنت عند أبي حنيفة؟
هذا من هذه النسخة،
من هذه النسخة. النسخة اللي عندي لا، النسخة تعطي معنى آخر، وهو هل يجب على من يصلي عند الجمهور مو عند أبي حنيفة إذا قرأ في الأولى والثانية فاتحة، هل له أيضا يجب عليه في الثالثة والرابعة فاتحة؟ هذا عندي جمهور على نسختي أنا.
لا لكن
إلا شوف أقرأ عليك عشان شوف ناظر شوف كلامه. قال
قال أبو حنيفة
لا، قال عشرة هنا ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. إن قصدك إن لما قال يعني يعود لأبو حنيفة،
هذا اللي فهمته، لأنه لو قدرنا أن الجمهور لصار يعني يعود إلى غير مقدر، صح أو صح صح مبهم، فيه شيء من الإبهام
يكون. وقال أبو حنيفة وجماعة لا تعين فتحة أبدا، ولا تجب قراءة القرآن كذا، قراءة القراءة
ولا تجب
القراءة في
ركعتين الأخيرتين.
ترى ممكن هذا قريب صدق
الهداية موجودة،
ودي أرجع أنا الهداية هذا حق المرغناني.
إيه؟
هو اللي شرحه الكاميرا من هو في الفتح
القديرة.
لا اللي أرجع إن شاء
الله. زين متأكد منها. طيب عندنا قال الشافعي رحمه الله.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرة الأخريين من الظهر أو غيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي استحب له أن يقرأ السورة. قال الجماهير
السورة من يقصد يعني بعد الفاتحة
بناء على
عاد هذه من ترى مبنية على مسألة هل ما أدركه المأموم المسبوق إذا هل ما أدركه يعتبر أول صلاته ولا آخر صلاته، هذا مبني عليه. فإن كانت ما أدركه تعتبر هي أول صلاة لا فهو يقرأ في بعدها. نعم الذي يظهر والله أعلم أن ما أدركه الإمام هو أول صلاته، بدليل أنك إذا دخلت معه في المغرب، زين دخلت مع الإمام في المغرب وأدركت ركعة واحدة ركعة ثالثة مع الإمام، هو سيجلس التشهد، فأنت يلزمك أن تجلس التشهد تتشهد معه، وإذا سلم أتيت بالركعة الثانية لك أنت وجلست التشهد، صح؟ وفي الثالثة تشهد وأصبحت جلست ثلاث مرات التشهد،
فيكون إتمام،
فتصبح الركعة الأولى التي أنت لزمت نفسك التشهد مع الإمام هي الأصل فيها أنك لا تجلس التشهد لكنك التزمت الإمام فتصبح هي الأولى بالنسبة لك، والثانية تشهد والثالثة تشهد، واضح؟ لكن لو كانت قضاءً لأصبحت الركعة التي تقضيها الثانية بالنسبة لك تكون هي الأولى لك، الأولى والثانية والثالثة اللي ذهبت مع الإمام، فهمت؟ عرفت؟ هذا معروف. وصحيح أن يدخل مع الإمام يعتبر في أول صلاة.
وكذلك هذا راح صلاة شيخنا في صلاة الجنازة، الجمهور على أن ما أدركته مع الإمام أول صلاة تكمل أنت على
إيه. نعم صح. لا حديث ما فاتكم ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا، هذه فيها
وهذا الخلاف بين بعضهم قال قضاء أو قال إتمام. والمذهب أنه قضاء، المذهب أنه قضاء المعتمد المذهب
عجيب
أنه قضاء، فلذلك قالوا إذا قام يستفتح ويقرأ سورة بعد الفاتحة
تعتبر الأولى.
وإذا
قام المغرب
يقولون هذا خارج، هذا خارج محل النزاع، لأنه يقول أنه لو جلس، طبعا هذا ما يعني ألزم بها أهل المذهب، قالوا لأنه لو لم يجلس بعد ما صلى ركعة بعد الإمام لا أخلى بهيئة الصلاة،
فأصبحت جلوس أي. عدم جلوس جلوس
أي. فلذلك هذه مسألة أذكر الشيخ بن قاسم نقل فيها اتفاق سواء من الذين قالوا قضاء أو إتمام
اتفقوا
أنه يجلس. طيب. قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين، وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخريين، وأما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة، والله تعالى أعلم. هذا حكم الإمام والمنفرد. وأما الإمام فإن كانت الصلاة سرية وأما المأموم فإن كانت صلاة سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. وفي وجوب الفاتحة قولان، أصحهما تجب والثاني لا تجب. وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة. وقيل لا تجب الفاتحة، وقيل تجب ولا تستحب السورة، والله تعالى أعلم. وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، أما قراءة الفاتحة في صلاة النفل فلا بد منها، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال تسمى واجبة، وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا، وقال غيرهما تسمى ركنا، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع، والله تعالى أعلم.
عند الحنفية ما يقرأ الفاتحة ترى في الركعة الأولى في صلاة الجنازة،
ما يقرأ فاتحة،
ما يقرأ. عند الحناف حتى شوف بعض الباكستانيين عندنا هنا في صلاة الجنازة ما يقرأ الفاتحة،
يسبحون
ولا ممكن يسبح ممكن يدعو وكذا، لكن ما يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة. وأذكر أنا كنت أشرح مسألة في جامع الراجح الكبير، بس جاءني باكستان قال لي نفس الكلام،
يقولون إنه
أنا كنت أشرح لهم صلاة الجنازة كيفية صلاة الجنازة كذا، قلت إنه يكبر ويقرأ الفاتحة، قال لا، أظن قال لي يكبر ويستفتح دعاء الاستفتاح فقط، ثم يكبر ويصلي ثم يكبر ويدعو.
هذه كصفة أو ترك مستحب؟
لا صفة.
ما هو ترك مستحب مثل هنا، لأنهم يقولون باستحباب الفاتحة.
لا لا لا.
الحنف
عند الحنف لا. عند الحنف هذا المشروع في صلاة الجنازة.
لا أقصد صلاة الجنازة، أقصد الصلاة العادية. الحنف الذي أعرف أنهم يقولون باستحباب الفاتحة، ولكن يقولون لا تجب.
إيه إذا قرأت الفاتحة صح صلاتك. هو يقول أقرأ ما تيسر القرآن، فاتحة وغيرها. يعني لو شخص هم يقولون لو أن شخصا لم يقرأ الفاتحة صحت صلاته. هذا نعم.
لكن في صلاة الجنازة لا يقولون.
لا 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 ما غير مشروع. ما في فاتحة عندهم. ما في ولا قراءة قرآن. يمكن لو بحثها هنا بجدها. شوف تأكد منها. شوف يقول لك مثلا. أقول لك قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن أو مستحب الذي عليه المذاهب الأربعة جميعها إلا ما ورد عن أبي حنيفة وخالفه المحققون من أصحاب الأحناف أن الفاتحة واجبة في قراءتها في صلاة الجنازة، إنما خلاف الاستحباب في السورة بعدها فقط. يعني أبو حنيفة ما يرى هذا إلا الأحناف يرون أصحابه. هنا يقول عجيب هذا، يقول الذي جرى عليه عمل كافة المالكية ببلدنا الجزائر وربما سائر المغرب أنهم لا يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة لكونها عندهم غير مشروعة فيها أصلا، ويعتبرون هذه الصلاة مجرد دعاء يدعون فقط، مجرد دعاء للميت، فهم يدعون له بعد كل تكبيرة، هذا هو عملهم في صلاة الجنازة، ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة كتاب ونحوه من النصوص بأن خاصة بذات الركوع والسجود. قال مالك اجتهدوا للميت، يجتهد الميت في الدعاء وليس في ذلك حد، ولا يقرأ على الجنازة. هذا في تهذيب المدونة. قال صاحب الفواكه الدواني
ممكن الدواني للنفران
هذا مذهب مالك وأصحابه في المسألة أن قراءة الفاتحة مكروهة
في صلاة
الجنازة.
سبحان الله
رحمة
الله
عليه.
يقول بقي تحقيق المذهب الصحيح في حكم قراءة الفاتحة في الجنازة، وظواهر النصوص تدل على الأمر بها في كافة الصلوات، ولم تخص صلاة دون غيرها بلفظ الصلاة في تلك الأحاديث عامة لأنه اسم جنس. طيب قال روى الشيخان عن عبادة من صلاة الأغرب في هذا الكتاب فهي خداج. طيب يعد كلام ثاني آخر حتى يعني دخل عند دخل معنا أبو الإمام مالك
يا بس مش احنا بس
أي
كذا.
فأنا أقول لك أنا مرة كنت أشرح في جامع الراجحي أشرح عن أحكام صلاة الجنازة، قلت يكبر ويقرأ الفاتحة، فجاء شخص بعد ما انتهيت جاء شخص باكستاني قال نحن لا نقرأ. قلت ما تدخل أبدا؟ قال أبدا بس ندعو الميت. واحد أذكر مرة قال لا نقرأ دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح ثم نكبر ثم الصلاة ثم نكبر ثم الدعاء الميت.
شغلة الدول دي تحفظ كتب الأحناف كأنها تحفظ القرآن، ما فيش ممنوع دخول مذاهب أخرى عليه. قابلت رجل في مكة ما معاه كده جوا شرير الكتب بس دي، ما يعرف شيء من كتب مذاهب الأخرى ولا ينظر فيها أصلا، يرى أن الإمام أبو حنيفة هو الإمام الأعظم والفقه ما قاله أبو حنيفة،
يترك البقية
ولا يعرف شيء عن
كتب. صحيح البخاري
هو يأتي به يستدل بما فيه للمذهب. طيب إن عارض قال هذا إما حديث ضعيف أو منسوخ، وإن كان أبو حنيفة فهو صحيح ومنسوخ، ولا أعلم شيء إلا هذه الكتب ولا ترتيب ونحفظها نحفظ تم الجلد الجلد عند الشيخ.
أي
هذا من العادي يحفظ خبر الكتاب المبسوط ولا يحفظ إزاي.
الله المستعان. طيب
فصل. لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث
بين سورتين في تحت مكتوب في ضاد سور، هنا قال ولا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة، لكن يظهر أن اللي عندك أولى لأن الحديث هذا مسعود يدل على أكثر من سورتين. نعم
هو عام في المعنى.
أي نعم.
فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة. فصل. أجمع
ثبت عني أنه قرأ المفصل في ركعة كاملا، فصل من حجرات أو من قاف قرأ في ركعة كاملة.
هل هو في الفرض؟
لا سنة في الفرض في صلاة الليل.
نعم لكن في الفرض هل ثبت جمع بين سورتين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن ثبت عن الصحابة.
ما أدري ما يحضر شيء،
لكنه يجوز حتى في الفرض.
إيه يجوز لو صليت أنت مثلا قرأت الثلاث سور المعوذتين كل واحدة في الركعة الأولى أو في
هذا نادر شيء.
حديث الرجل الذي كان يقرأ السورة ومعه كل والله.
إيه نعم. فأقرهم
لأن في فرض الذي نقرأ إيه؟ عنه.
أذكرني الشيخ مرة صليت بالناس مسجدنا قرأت سورتين في صلاة المغرب، أذكر في سورتين.
طيب
استنكر. لا ما استنكر ولا قال شيء، بس صار يعني في شيء من
في شيء غريب عندهم
شيء غريب.
هم يتكلمون بلغة العيون.
أي نعم أحيانا. فضل.
فصل. أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع، ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس، ويجهر في الاستسقاء ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء، واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني يجهر، والثالث وهو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسراء، ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ في وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء، ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. واعلم أن الإصرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار.
فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. يعني المسألة اللي هنا الآن مسألة الجهر والسر في قراءة السرية أو قراءة الجهرية، هو ذكر حصر الصلاة الجهرية والسرية، ويعني واضح المسألة كلها. لكن عندي مسألة وهي لو أن إنسانا فاتته صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر وصلى منفردا، هل يجهر؟ جاء واحد دخل المسجد وصلى الفجر، دخل صلى وحده هناك، فهل يجهر ولا يسر؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، المرأة في بيتها الصلاة الجهرية الفجر والمغرب والعشاء، هل تجهر ولا تسر في جميع صلوات الخمس؟ هذه المسألة أنا بحثتها، سألني واحد قبل من فترة وبحثتها، رأي الشيخ مباز أن المرأة أن المنفرد يجهر لكن بصوت لا يشوش على الناس. وكذلك المرأة تجهر، رأي والشيخ عثيمين قال تجهر ما لم يوجد رجال أجانب عندها، فلها أن تجهر بصلاتها، وهذه السنة إذا صلت صلاة العشاء والمغرب والفجر أن تجهر بصوت تسمع نفسها ولا تشوش على من كان نائما أو يكون هناك رجال أجانب. وجدت فتاوى أخرى من بعضهم قال لا، أنها تسر، لأن المرأة لا يستحب لها جهر أصلا في جميع صلواتها لا في تكبيراته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ناب الإمام شيء فلتصفق النساء وليسبح الرجال، فقال أصلا هذا الأصل أنها تسر في جميع حركاتها، فقال ما يستحب. هذا رأي بعض المتأخرين. وابن باز يقول لا، أنها نتجها في مكان جهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأوا يهتمون يصلوا، فإذا يجهر في يوم الواقع الآن لا، الواقع أشوف النساء ما يجهر، النساء عندنا في البيوت صلون صلاة سرية. أنا مرة سألني واحد قال لي أنا دخلت مسجد وفاتتني صلاة المغرب والعشاء وكبرت وصليت صلاة جهرية، وأنكر علي واحد قرأت صوتي رفعت صوتي كأنها أنكر، قال أنت منفرد ما معك أحد، كيف ترفع صوتك ما في أحد يسمعك وراء؟ سألني بحثت مسألة جدت لها يعني. وبعضهم قال لا، إن المرأة الأمر سيان، إن أسر وإن جهر
خلاف واسع.
نعم. هذا المسألة الأخيرة اللي هي عدم تحريك لسانه وشفتيه في الصلاة، هذه ما تصح الصلاة. صلاة بالقلب لا تعتبر، هذه كثير ترى. أنا أذكر مرة كنت أشرح للطلاب في الجامعة كلية الشريعة من زمان، قبل حوالي قبل 15 سنة أو كذا، قام واحد كبير شوي قال أنا والله من زمان، أنا يقول من زمان وأنا أصلي بدون ما أحرك السجف، أصلي بقلبي كذا، يقرأ فاتحة كذا ويقرأها الحين بس ما يحرك السجف، يقول من زمان أصلي كذا. قلت ثلاث ما بحثنا إياه وبحثنا وجدنا أكثر، يعني لم يكن إجماع.
أذكر أن فيها شيء قريب من الإجماع،
أنها لا تصح الصلاة إلا بتحريك لسانه وشفتيه. ولذلك يعني كثير من الأحكام الشرعية التي لا يتلفظ بلسانه لا تعتبر. لو أن طلق إنسان، يعني هذا حديث النفس، لو طلق امرأته بدون أن يتلفظ ماذا يقع الطلاق؟ لأن حديث النفس هذا مرفوع ما يعلق على الشيء. لو أعتق عبده بقلبه ما صح، وهكذا.
لكن أظن شيخ أن فيه زيادة عند الجمهور بشكل عام، أن التحريك اللسان أيضا لا يكفي، يكون فيه شيء من الصوت يسمع نفسه كما قال. أظن قليل اللي خالف هذا.
تحريك اللسان والشفتين الحروف تظهر، لكن يسمع ولا يسمع هذا شيء ثاني، يعني هذا يترتب عليه هل يسمع ولا يسمع، لكن إذا حرك لسانه وحرك شفتيه معناته أنه أظهر الحروف من أماكنها. عاد يبقى اللي هو يسمع وما يسمع، لكن ما دام أظهر الحروف يعتبر صلاة، يعتبر قراءة.
لا لا، لكن أقصد في الصلاة شيء، لأني أذكر أنه يعني
يسمع نفسه.
مذهب الجمهور أنه يشترط يسمع نفسه حتى حتى تعتبر قراءة. هذا المذهب، هذا مذهب
الحنفية. وسمعت قبل كم يوم أيضا أرسل لي واحد مقطع، إيش رأيك في كلام هذا الشنقيطي أحد في هيئة كبار العلماء؟ قال إن من البدع انتشرت الآن احتياط الأصوات في الصلوات، يقول هذه بدعة لا يجوز. تجد بعضهم إذا كبر الإمام في صلاة الظهر اسمع هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا يقول يقرأ وهذا يقرأ بأصوات مزعجة، يقول هذا خلاف السنة ومزعج. وأحيانا إذا ركع، حتى إذا ركع والإمام وهو الصف معه يكب الله أكبر، هذا ما يقول ما مو مشروع لك أن ترفع صوتك. وإذا رفع من الإمام، رفع الإمام من الركوع تجد في أطراف الصف منهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد بصوت عالي، يقول هذا ما هو مشروع. وبعضهم ترى مزعج، أنا شفت كبير وعلى الكباس مزعج حتى في التحيات كذا، أنا أعيد التحيات مرتين ثلاث سببه
خصوصاً إذا صار بجنبك.
إيه يشوش عليك يشوش.
لكن أظن حتى أهل المذاهب يمنعون من هذا، لكن المقصود هو القدر اللي يكون فيه
يسمع نفسه،
يسمع نفسه
بغير بحيث إنه ما يشوش.
إيه لا أظنهم حتى يشترطون إسماع، لا يقصدون بإسماع النفس اللي هو إسماع الكلام، يعني إنه يسمع وش جالس يقول، وإنما يكون لحركة الفم
نبرات.
صوت
نبرات.
نبرات
ممكن،
وإن كانت أشبه بالهمهمة يعني.
إيه
وظنهم يشترطون هذا شرط.
إيه
هذا المعتمد من المذهب، لكن ما أدري إذا كان مذهب الجمهور.
ما طيب.
فصل. قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام، إحداها بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون، والثانية عقب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة، والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة، والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الهوي إلى الركوع. فصل. يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة، وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة، ومعناه اللهم استجب، وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم آمنا بخير، وقيل هو طابع الله تعالى على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى وأنكر المحققون والجماهير هذا، وقيل هو اسم عبراني معرب، وقال أبو بكر الوراق هي قوة للدعاء واستنزال الرحمة، وقيل غير ذلك. وفي آمين لغات قال العلماء أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، والثانية بالقصر، وهاتان لغتان مشهورتان، والثالثة آمين بالإمالة مع المد حكاه الواحدي عن حمزة والكسائي، والرابعة بتشديد الميم مع المد حكاه الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضل. قال وتحقيق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال معناه قاصدين نحوك وأنت أكرم وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، هذا كلام الواحدي. وهذه الرابعة غريبة جدا، وقد عدها أكثر أهل اللغة في لحن العوام، وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته. قال أهل اللغة حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في أين، وكيف ولم تكسر لثقل الكسرة لثقل الكسرة بعد الياء. عندنا الكسرة هل يصح لها وجه؟ لثقل الكسرة
أنا ما فهمت في الأخير هذا يقول عن حمزة الكسائي والرابعة قال تشديد الميم آمين
آمين
مع المد آمين هذه اللي يقول أنها رويت عن جعفر كذا فسرها جعفر قال آمين يعني قاصدين كقول تعالى ولا آمين
من البيت الحرام يبتون
أيوة ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين.
لكن الثلاثة الأولى شيخ آمين الأولى بالمد وتخفيف الميم
المد القصر والتخفيف ومع أول قصر آمين ولا آمين
نعم
والثالثة بالإمالة آمين آمين
الثانية شيخ هل هي أمين
أمين
نعم آمين أمين آمين ثم آمين
آمين
نعم قال سعيد شيخ قال أهل اللغة حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات فإذا وصلها فتح النون لتقاء الساكنين كما فتحت في أين وكيف ولم تكسر لثقة للكسرة بعد الياء. هنا شيخ عندنا الكسرة بفتح هل يصح نحون لثقة للكسرة لا أظن تصح مضاف له
أو تنون الثقل لثقة لين الكسرة نونت خلاص بس ما أدري يمكن الظاهر أن الكسر مجرور.
فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين وقد بسطت القول فيها بشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. قالوا العلماء
ما شاء الله يعني الله باله واسع
طيب
راحت
الله مثل السيوطي يجمع
نووي شيء تهذيب الأسماء واللغات هذا عجيب عجب العجب ما شاء الله تبارك الله
نعم
أجيب نفسه في تهذيب الأسماء واللغات.
مع أنه يعني سبحان عظيم
مع أنه سمت
توفي صغير
45 سنة
أي نعم كان أعطاه الله بقي سبحان عظيم حتى مؤلفاته سبحان عظيم فيها بركة
رحمة الله
رياض الصالحين والأذكار وكذا وكذا كتبه ما شاء الله الأربعون النووية كم حفظها من شخص كم شرحتها من شخص
من العلماء اللي فيها كلهم من زمان
زاد عن 200 شرح
أول أنا أذكره إحنا صغار
متقدمين
يعني إذا حفظت ثلاثة الأصول قال تحفظ 40 أول ما تبي الحديث تحفظ 40 لازم تحفظ حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث كذا وحديث تمشي محفوظ وتزيد على 10 50 زيادة بالرجل
زيادة بالرجل
نعم.
قالوا العلماء ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية واختلفوا في جهر المأموم فالصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر والثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا
الأول صحيح معروف نبي يجيك الآن طيب.
ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا فمعناه إذا أراد التأمين قال أصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب أن ترنا قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم
نعم يتابع ما يوافق الإمام لا في الركوع ولا في السجود ولا في القراءة ولا في يتابع الإمام يكون بعده إلا في آمين هذه يعني من الأشياء المنفردة
فصل في السجود
نقف
لترتش
لأن السجود بيدخلنا في سجدات طويلة وكلام شايف حتى يعني
شروط
كل أحكام السجود طويل جدا فما ودنا نأخذه ونقف في منتصفه
ما شاء الله اليوم بعد ما شاء الله
كثير ها
لازم نخلص كتابنا المرة الأخرى لو على حسن كتاب آخر شكرا
كتاب جميل
كتاب ونجز يعني لو على حساب كتاب آخر ننجزه هذا كتاب
ما له وقت الحمد لله
كم
لأنه لا ما أريد أن نستعجل بشيء هذا الكتاب يعني يستاهل أن
صح أنا أقول لك يعني نأخذ يعني قدر لو أخذنا إن شاء الله حوالي
إن شاء الله
20 صفحة تقريبا
أزيد
نقول لك يعني
بعدين من 133
واخذنا 20 صفحة ووقفنا، يعني لو قرأناها باستعجال كان خلصنا من شوي.
اي كل شوي نقف ونبحث مسائل بعد استفدنا منها.
هذا كم من ربيع؟
هذا المجلس الثاني عشر. اليوم 19.
طيب خلاص نقف عند السجلة وفيها كلام طويل. الآن نشوف أحكام السجود طويلة جدا. أحكام السجود